podcast Salt.
بتفيق الصبح بكير كتير على صراخ وضرب وشتائم. تختك وسريرك معدني، يمكن ما علي أكتر من قماشة بالية أو فراش مهتري وعتيق ووسخ. الأكل قليل وسيء كتير، قليل جدا مو إنه مبالغة. الحرارة برا 30-40 تحت الصفر. تطلع من أول ما تفيق على الشغل، شغلك عضلي بحت، تحمل المعول الشاكوش أو مطرقة ضخمة معدات تقيلة، وبتروح على مكان بنص الغابة. الشجر المهيب العالي اللي لونه غامق بكل مكان حواليك على مد عينك والنظر، شجر ما له نهاية على يمينك وشمالك وقدامك ووراك. لون الشجر بيتحول للرمادي على غزارته، وبالبرد لما يكون هالشجر مغطى بالتلج ما بيعود رومانسي مثل ما بنشوف بالأفلام الأجنبية أو بصور عيد الميلاد لكريسماس. بيكون بيوجع وقاسي وبارد، خصوصا مع التجمد والجوع والتعب والإرهاق. هذا اليوم اللي حكيت لك عنه، تخيل انك تعيشه بشكل مستمر بدون عطلة، بنفس المكان ونفس التخت لشهر، لسنة، 5 سنين، 10-15. انت ماكينة شغل، تشتغل كل يوم لمدة 12 ساعة 14 ساعة وممكن اكتر. كلنا او على الاقل معظمنا يمكن بننام بالليل على امل انه بكرة احلى احسن، بكرة القريب او البعيد، بس المهم شي بكرة احلى افضل. تخيل حالك تعيش سنين ما بدك يجي بكرة، لأنه بكرة متعب وبارد مؤلم. الأشياء الحلوة تتحول لبشاعة طردك وتصير مربوطة بالوجع. الغابات والتلج الأبيض اللي بنشوفهم بالصور والفيديوهات يصيروا منظر مرعب، مربوط بالتعذيب والضرب والخوف والجوع والموت. كابوس يومي ما بيتصدق، عاشوا الملايين، مو مبالغة، ملايين فعلا، وكله من إنتاج الإنسان نفسه، هو يلي عرض أخوه الإنسان لهالحياة يلي بتخليه يتمنى الموت. هي هي قصة الجولاك.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك؟
معك حق
مزبوط. بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
معجم
من بيت من مرادفات كلمه اصل، واذا اخذنا الاصل اللغوي.
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار.
نحن بروسيا بأواخر 1800 وبداية 1900. الحياة صعبة خصوصا على طبقة الفلاحين والعمال يلي بيشكلوا السواد الأعظم من الشعب أيام القياصرة الروس، آل رومانوف، عائلة الرومانوف. فقر، قمع، تخلف، خوف، بلد كبير واسع بس ما وصل بالتطور لنفس مستوى بقية الدول الكبرى يلي كانت مسيطرة على العالم بوقتها، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وأمريكا البعيدة. هدول بلاد أغنى والوضع فيها أفضل نسبيا، صارت دول صناعية متطورة بالمقارنة مع روسيا المتخلفة اللي كانت هلأ عم تدخل لنادي الدول الصناعية الكبيرة. وهالفقر والأوضاع الكارثية انكتب عنا بروايات كتاب روس مشهورين مثل ديستويفسكي اللي بتوصف رواياته الحياة قديش كانت صعبة بهداك الوقت. بس أوروبا كلياتها كانت عم تعسعس، نار تحت الرماد، الحركات القومية شغالة بكل مكان، كل شعب بده يعمل دولة لحاله، ودول قديمة ختيارة تعبت وآن أوان نهايتها. صار لمئات السنين مسيطرة وبقي منها خيالة لا أكثر. الدولة العثمانية ودولة الهابسبرغز، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، كل دولة منهم فيها عشرات الأعراق والقوميات اللي شايفين أنهم مظلومين ومأكول حقهم وبدهم يعملوا دول خالصة الانتماء العرقي. والإمبراطورية الألمانية اللي ما صار لها 40-50 سنة متوحدة عم تطمح وتحلم تصير مثل بريطانيا وفرنسا. شو ناقصها؟ الصناعة عم تتطور فيها والشعب الألماني بالتعداد كتير وبيقدر يناطح الدول، بس بريطانيا العظمى أكبر وأقوى دولة بالعالم بوقتها هي ومستعمراتها ما رح تسمح لحدا يكبر بسهولة، وفرنسا يلي مسيطرة على نص أفريقيا نفس الشيء ما رح تتخلى عن مكانتها ببساطة. شرارة صغيرة، شاب بأول عمره متعصب لقوميته الصربية بمدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك حالياً، هالمدينة اللي شهدت حوادث كتير مهمة على مدى القرن العشرين. جافرييلو برينسيب بيقرب على سيارة الأرشيدوق النمساوي فرانس فرديناند وبيطلق النار عليه وبيقتله. ولي عهد دولة مهمة مثل الإمبراطورية النمساوية المجرية اللي بتضم هنغاريا والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا وتشيك وأجزاء من أوكرانيا وبولندا وغيرهم اليوم. شرارة شعلة حرب تحالفت فيها الإمبراطورية النمساوية الهنغارية أو النمساوية المجرية مع ألمانيا ولاحقا مع العثمانيين ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية وأمريكا، الحرب العظمى أو كما عرفت لاحقا الحرب العالمية الأولى. اشتعلت سنة 1914 واستمرت لسنة 1918، بس بسنة 1917 وتحديدا ب 25 أكتوبر تشرين الأول طلعت روسيا من الحرب، انسحبت. الجبهة الشرقية لألمانيا وللإمبراطورية النمساوية الهنغارية توقفت الحرب عليها. شو صار؟ ثورة. ثورة غيرت شكل روسيا والعالم ليومنا هاد. الثورة البلشفية. ثورة الشيوعية بقيادة فلاديمير لينين اللي غيرت شكل الحكم بروسيا وبعشرات الدول بالعالم لاحقا. حملة أفكار جديدة مبنية على كتابات وفلسفة مفكرين أهمهم كارل ماركس. والثورة البلشفية أو بلشفي بولشفيك من اللغة الروسية معناها الأكثرية، ثورة الأكثرية أو الماجوريتي. هي ما كانت أول ثورة شهدتها شوارع روسيا، صارت ثورة قبل سنة 1905 طالب فيها الناس بالتغيير لنظام برلماني ديمقراطي، ما يضل الملك أو القيصر هو الكل بالكل، الآمر الناهي، بحيث يقل الفساد والنهب والقمع والسجن والأوضاع الاقتصادية الصعبة تتحسن، خصوصا بعد الهزيمة اللي تعرضت لروسيا القيصرية على يد اليابان بحرب اليابان وروسيا سنة 1904-1905 اللي حكيت لكم عنها بحلقة الحرب اليابانية الروسية والشعر العربي. فلما أجت الحرب العالمية الأولى هاي صارت الأوضاع أسوأ بكتير، مات مئات الآلاف من الجنود الروس ويمكن أكتر خلال هالحرب، والغلاء والوضع الاقتصادي صار كارثي، ضاعفت ديون الدولة، البطالة زادت، الأسعار ارتفعت، الحياة كلها صارت صعبة كتير. كتير من الأعراق بروسيا القيصرية حاسين بالظلم وحاسين أنهم بدهم ينفصلوا بدول لحالهم، نفس الحركة القومية اللي كانت مسيطرة بوقتها. كل هالعوامل هي أدت لاندلاع ثورة حملت أفكار كارل ماركس عن صراع الطبقات والبروليتاريا المظلومة، طبقة العمال والفلاحين الكادحين. أفكار بتنطبق بشكل كبير على حال أكثر الشعب الروسي وبتنتصر له من الظالم اللي بحالتهم كان نظام القيصر نيكولاس الثاني آخر قياصرة روسيا. ثورة قاد الحزب البلشفي وعلى رأسه فلاديمير لينين، بالإضافة لقائد الجيش الأحمر ليون تروتسكي، هالشخصين اللي راح يكون لهم دور كبير بقيادة روسيا بالسنوات التالية. قامت الثورة وقدرت تطيح بنظام القيصر نيكولا الثاني يلي اتضح أنه آخر قياصرة روسيا، وسيطر على مدى عدة سنوات نظام شيوعي قائم على أفكار وشعارات بتقول أنه الملكية لازم تكون للدولة، يعني ما في شركات خاصة، ما فيك تفتح معمل باسمك وتربح منه، الدولة حطت إيدها وأممت كل الأعمال الخاصة، معامل، محلات، مزارع، أراضي، مصانع، والمبدأ هو التوزيع العادل للثروة بين فئات الشعب كله. أفكار جديدة كليا توعد بتغيير كبير إيجابي لأبناء الطبقة المسحوقة البروليتاريا، مع تغييرات كبيرة بالمجتمع وقيمه وشكل الحياة كلها. الشيوعيين جايين وحاملين أفكار مختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقيميا بدهم يطبقوها كلها وبسرعة، بس التغيير السريع والجذري هذا مو سهل، وراح تلاقي معارضة من الناس حتى أحيانا من اللي متحمسين لأفكارك. مو سهل تغير طريقة حياة الملايين بهالسرعة، ومو كل التغييرات راح تكون متوافقة مع الكل. لهيك لما وصلوا الشيوعيين للحكم بقيادة لينين للقيادة كانوا أقلية بالنهاية، مجموعة صغيرة عم تحكم بلد مترامي الأطراف من المحيط الهادي شرقا إلى حدود بولندا غربا. لهالسبب كان عندهم خوف، خوف من أي معارضة تزعزع حكمهم الوليد الجديد، الحكم المأرأز. مأرأز بالشام يعني مهزوز وآيل للسقوط بأي لحظة. فشو الحل بالنسبة لألون؟ أنظمة سياسية كتير من هذا النوع اللي بتسمي حالة ثورية، ثورية يعني مثل ما قلنا جاية تثور على كل ما هو قديم وتخلق جديد مكانه، تلجأ للعنف الثوري، خصوصا الأنظمة الشيوعية يلي من أساس النظري وأدبياتها يعني الكتاب والمناظرين الأساسيين فيها، بيقولوا أنه لا بأس من العنف في سبيل تحقيق أهدافنا السامية، التغيير للأفضل للكل على حساب البعض، والبعض ممكن يروح كثمن لهي التغييرات، خصوصا لما تكون هالأنظمة مو مسيطرة على الحكم بشكل تام. لازم تستعرض قوتها ليخافوا الطبقة الحاكمة السابقة وأي طامع وطامح آخر حابب يعمل اللي عملوه أصحاب الثورة، وبنفس الوقت تخوف الشعب لحتى ما يفكر يعارض أفكار الجديدة يلي ولو بيظاهرها لمصلحته بس بالواقع كتير منا ضد مصالح السواد الأعظم من الناس. وهيك قادة الثورة البلشفية كانوا أقلية حاكمة بلد مليان فوضى وثورات، وعم يتغير تغييرات كبيرة وجذرية بسرعة كبيرة، والعالم كله برا الآن بحرب عالمية عم تاكل الأخضر واليابس. أقلية خايفة لأنها مو واثقة بسيطرتها، وفي كتار ممكن يكونوا ضدها، فالحل كان بالقمع والعنف. أي حدا حرفيا بيعارض بيفتح تمه بيقول أنه ضد أي شيء متعلق بالحزب الحاكم أو أفكاره بيتم إلقاء القبض عليه. بس المختلف والجديد هو لوين بيروح. جزر بأقصى شمال روسيا بالبحر الأبيض، مو المتوسط، اسمه البحر الأبيض وايت سي، وجزر هي اسمها سولوفكي، أكثر من 1000 كيلومتر شمال موسكو. جزر معزولة فيها دير أرثوذكسي. سنة 1923 تحولت بعد الثورة البلشفية لأول جولاج أو معسكر اعتقال أو شو ما بتكون تسموه. المكان ممتاز، جزر معزولة وباردة ما بتعرف غير البرد، وبعيدة، بعيدة كتير. السجن بشكل عام شي موجود من قبل، مختلع يعني، أبنية كبيرة بيتم جمع السجناء فيها ليقضوا فيها فترة سجنهم ويشتغلوا الأشغال الشاقة اللي عليهم. بس المعسكر أو الجولاج هاد كان تجربة جديدة، معسكر مفتوح بس مسور، فيه مهاجع على نوم المعتقلين، بس الهدف الأساسي من وجودهم بالإضافة لكسر نفسهم وأذلالهم وقمع المعارضة هو العمل. هي معسكرات اعتقال بهدف العمل، أعمال شاقة. برجع بقول أنه لأجل الأمانة التاريخية هي ما كانت أول مرة بالتاريخ بيصير هيك شيء، يمكن كان في شيء مشابه من قبل، بس الجديد هو استخدامها بهالشكل المنظم والممأسس وبمساحات واسعة وبأعداد كبيرة. المهم خلال السنوات الأولى من بعد الثورة بديت الاعتقالات مباشرة، فعليا الاعتقالات بديت تاني يوم بعد الثورة، رجال، نساء، كبار، صغار، مو مهم، أي عدو للثورة، أي شخص بينشك أنه عدو أو معارض أو عنده أفكار ضد الثورة بيتم اعتقاله، سياسيين، اشتراكيين، أناركيين يعني مثيري الفوضى، رجال دين بما أنه الاتحاد السوفيتي والشيوعية ما بيحبوا الأديان ورجال الدين، بالإضافة طبعا لمجرمين عاديين، لصوص، قتلة، محكام مشكلة. جزر سولوفكي هاي حولت لأول جولاك، وكلمة جولاك بالروسي هي اختصار للإدارة العامة للمخيمات أو المعسكرات العمالية الإصلاحية. أول ما بتوصل دفعة مساجين جديدة لهونيك بيستقبلوا المدير المعسكر ببضع كلمات تمهد لهم رجالا ونساء شو شكل مستقبلهم هون، بيقلهم أنه هون ما في سلطة، حتى للدولة السوفيتية ما في سلطة، القوانين اللي برا ما بتمشي هون، بتقدروا تنسوا أي حقوق كانت لكم برا، هون في قوانين خاصة، وأي حركة يمين أو شمال زيادة رح نعتبرها محاولة هرب. ومن البداية كان في تعذيب وضرب وعنف، تعامل بسادية كبيرة، إجرام، والإعدامات كانت كتيرة. طبعا بعد سولوفكي تم افتتاح معسكرات أو جولاجات تانية كتيرة على طول وعرض أكبر دولة بالعالم اليوم، جوا كتير كتير جوا، داخل غابات سيبيريا العذراء الباردة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، على حدود منغوليا، بكازاخستان، أوزبكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى، وبشمال وغرب ووسط روسيا وغابات سيبيريا. الهدف هو إعادة برمجة، إعادة تصنيع إنسان جديد بالعمل والذل والسادية، وخصوصا العمل الشاق يلي يعتبر من أقدس المقدسات عند الشيوعيين. بالسنوات الأولى كانت نسبة النساء حوالي 10%، طبعا التحرش والاغتصاب والتعذيب كانوا حاضرين طول الوقت من قبل السجانين، كان عدد المعتقلين لسه حوالي 20,000 لتخويف الشعب ونشر فكرة أنه اللي بيسترجي يرفع راسه أو يعارض السلطة يعرف شو مصيره. بس كل شيء كان على وشك أنه يتغير. سنة 1924 مات لينين قائد الثورة، الرمز المقدس اللي بنشوف تماثيله وصورة وجهه الجانبية على كتير من الأبنية والكتب والمنشورات السوفيتية مع كارل ماركس وشخصين تانيين. من هالشخصين التانيين بيهمني واحد، دقنه محلوقة وشواربه كثة، سميكة، جوزيف ستالين، واحد من أكثر الأشخاص إجراما في القرن العشرين. مات لينين وخلفه بالحكم ستالين، وانتقل شكل الحكم من ديكتاتورية الحزب والعمال الكادحين والثورة إلى ديكتاتورية الفرد الحاكم الأوحد، يلي بكل خطوة وكل تصرف بيحاول يكرس صورة الإله عن نفسه، الإله الذي لا يجب أن يقال له لا، ولا أن يعارض، ولا أن يجادل، ولا أن يشك، أو حتى يتم التفكير بأوامره، تنفيذه بس، وإلا ستدخل إلى جحيمه الذي صنعه على الأرض يلي هو الجولاك. ستالين كان جاي وحامل أحلام كبيرة للاتحاد السوفيتي، شايفه كبير مثله مثل باقي الدول الكبيرة بوقته، شو ناقصوا عن بريطانيا ولا عن أمريكا ولا عن فرنسا وألمانيا؟ تطوير الزراعة ليش لا؟ أول خطوة عملها هي التنظيم الجماعي للأراضي الزراعية. شو يعني؟ الدولة بتأمم الأراضي. من أساسيات الفكر الشيوعي هو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج كلها، ومن أهمها طبعا الأراضي، والهدف بالنسبة له كان تطوير الزراعة وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل. طبعا هدف نظري مو بالضرورة يتطبق بالواقع. كانت تروح الحكومة على الأرياف بتقول لأصحاب الأراضي يلا الأراضي تبعكم صارت للدولة، وانتو حملوا غراضكم الشخصية وعلى الغابات بنص التلج. 10 مليون أجبروا على ترك أراضيهم، وتنظمت الأراضي الزراعية ودخلت الآلات الحديثة للزراعة، واختار ستالين المحصيلة اللي هو بده إياها، وبدأت عملية الزراعة الضخمة على مساحات شاسعة خصوصا بأوكرانيا حاليا. تخطيط زراعي سيء، سوء تنظيم، تسرع، أدوا بالأخير لمجاعة هائلة بأوكرانيا أودت بحياة 6-7 مليون شخص ماتوا من الجوع. حدا حاسب الزعيم القائد؟ مين بيسترجي أصلا يحكي بهالموضوع؟ المصيبة مرت ولا حدا حكى فيها، تعتيم تام. الخوف كان مثل خيمة رمادية تقيلة على صدر الدولة كاملة. ستالين يوقف؟ أعوذ بالله، مستحيل. بده يعمل الاتحاد السوفيتي دولة عظمى. شو ناقصنا؟ طور صناعي، نعمل نقلة صناعية مرعبة، مشاريع عملاقة ضخمة كتير. من وين بدنا نجيب عمال يشتغلوها؟ سكك حديد لآلاف الكيلومترات، سدود كبيرة، استخراج ثروات باطنية بأماكن معزولة وبعيدة، المعتقلين السياسيين اللي ما توقفت أجهزة المخابرات السوفيتية عن شحن الآلاف تلو الآلاف منهم، ومعسكر اعتقال ورا معسكر عم يتم افتتاحهم. مثلا طلعت فكرة براس ستالين انه بده يفتح قناة مائية بين بحر البلطيق والبحر الأبيض نفسه اللي حكيت لكم عنه، بأقصى الشمال الغربي لروسيا اليوم. مشروع ضخم كتير وبده عشرات إن لم يكن مئات آلاف العمال، وشو في أحسن من أنه العمال يشتغلوا ببلاش؟ لا، وساعات طويلة يوميا وبدون عطلة. معتقلي الجولاك ضاعفت أعدادهم خلال سنوات حكم ستالين، مئات الآلاف، ملايين المعتقلين. أي حدا كتب فيه تقرير ولو كيدي، أي حدا سمع عم يقول نكتة ممكن تتفسر على أن عن ستالين أو حكمه، مباشرة بيعتقل وبيختفي لسنين بالجولاك، وبيتحول هو وغيره كلياتهم لعمال ينفذوا مشاريع ستالين العظيمة، وبظروف غير آدمية أبدا. أكل قليل كتير ومرتبط بالإنجاز، يعني ما بتاكل هالكمية البسيطة إلا إذا اشتغلت. بتقول لحالك بهرب، بس لوين بدك تهرب؟ هذا إذا قدرت تهرب من الحراسة الشديدة، أنت بنص سيبيريا، برد وتلج وغابات ما بترحم، والأشغال كلها عضلية متعبة كتير مجهدة، لدرجة أنه 10% من العمال بيموتوا بالمشاريع بشكل عام، بيموتوا وبتنترك جثثهم بالتلج. بالمناسبة مشروع القناة انتهى سنة 1933، وجا ستالين على افتتاحه، وانعمل حملة دعائية كتير كبيرة له. طلع بالسفينة بس لمسافة قصيرة، انه بالواقع المشروع كان فاشل، القناة عريضة وعمقها قليل وما تم استخدامها كتير، بس المهم البروباغندا والأفلام الدعائية في وجه الأعداء والشعب. تم تحميل الفشل بهالمشروع وكل المشاريع المستقبلية اللي فشلت للعمال المعتقلين المساكين، حملوهم كل التقصير والتأخير، هروب من المسؤولين الفعليين عن التقصير والمسؤولية بالفشل، وبالنتيجة زيادة صعوبة حياة المعتقلين. واستمرت المشاريع الضخمة، وخصوصا في أقصى شرق روسيا بسيبيريا بمنطقة اسمها كوليما، وكمان بأقصى الجنوب بآسيا الوسطى، بهدف التنقيب عن الثروات. شي يقعد بالجولاغ معسكرات الاعتقال، وناس تانيين يتم نفيهم لقرى صغيرة بيجيبوا عليها المعتقلين هدول والمهجرين وبيبنوا فيها مهاجع أو أبنية لسكن المعتقلين. قرى بعيدة ومعزولة بس قريبة من أماكن العمل، سواء كان تنقيب أو سكك حديد لتوصل هالأماكن المعزولة بالمدن الأقرب. وكمان العمل بهالمشاريع كان تحت ظروف كارثية، برد وجوع وإجهاد، مدن كاملة بنت على يد معتقلين، سكك حديد متعددة طول الوحدة منها أكثر من 1000 و1500 كيلومتر، كلها بنت وبمعدات بدائية وبحرارة بتوصل ل50 تحت الصفر. التنقيب عن الذهب، التنقيب عن الثروات، والإنجاز المطلوب من السجين أو السجينة الوحدة كبير كتير كتير كتير، وإذا ما بتنجزه ما بتأكل هالكم لقمة اللي بيطلعوا لك. يعني فينا نقول باختصار أنه كان استعباد مو بس اعتقال، والأعداد عم ترتفع وتزيد، مئات الآلاف من المعتقلين. المعادلة بسيطة، المعتقل بيضل بيشتغل ليموت، بيجيبوا معتقل جديد مكانه، خط إنتاج production line. الهدف تحقيق نمو اقتصادي وتطهير المجتمع سياسيا وإثنيا حتى عرقيا، يعني ماكينة وشغالة. بمنتصف الثلاثينات كان الحكم صار مطلق بإيد ستالين، تخلص من كتير من منافسينه بالحزب، ما في محاسبة للكوارث اللي عملها طبعا، مكمل بمشاريعه الضخمة ومكمل كمان حملات القتل والقمع والاعتقال، وعم تطلع أفلام بروباغندا للتصدير لبرا. الحياة بالاتحاد السوفيتي حلوة، شواطئ البحر الأسود عامرة بالمصطافين، نوافير ومي عم تخدق، وأطفال عم يلعبوا، ونساء ورجال حلوين، بيوت حلوة وعصرية، ومحلات مليانة بضائع، والسعادة عم تطاير بالجو. بس بالواقع سنة 1935 كان في بحسب التقديرات حوالي 1,000,000 معتقل بالجولاك، زائد 1,000,000 منفي بالقرى اللي نقلوا عليها سكان أراضي زراعية اللي تفرغت وسيطرت عليها الدولة. هالقرى والمدن معزولة وباردة وبعيدة، متخيلين 2,000,000 نسمة من الشعب تم إبعادهم واعتقالهم، هذا غير اللي تم إعدامهم. والمشاريع الضخمة عم تتوالى، والمعتقلين بمئات الآلاف عم يروحوا يشتغلوا فيها بلا توقف، والموت والإعدامات كمان بلا توقف. وستالين لسه عم يتخلص حتى من زملاء لينين معلمه، طبعا كالعادة الواحد منهم فجأة بيتحول لعدو الثورة وعدو الأمة وعدو العمال والكادحين، ومتآمر ومتحالف مع الفاشيين والطفيليات التي تريد أن تضر الاتحاد السوفيتي. أبطال الأمس خونة اليوم. بعدين صارت أوامر ستالين تطلع باعتقال مو بس المشكوك بأمر من المواطنين، بل حتى عائلات ونساء. ما في تهاون مع الخونة، اعتقلوا مسؤولين سابقين، عملوا حملات تطهير بالجيش، جيل كامل من المسؤولين اللي كانوا على أيام لينين عم يتم إنهاءه واستبداله بجيل مطيع تماما لستالين. بس كل هادي اللي راح، كل شي حكيت لكم يا لا يقارن باللي جاي. مدير الـ NKVD أو الشرطة السرية للاختصار بالاتحاد السوفيتي ما نفد من التغييرات، انحبس وانقتل، وعين ستالين محله مدير جديد اسمه نيكولاي يوف، ويلي لقبه القزم الأحمر أو القزم الدموي، وتلقب هيك لسببين. الأول هو طوله حوالي 150 سنتيمتر، والثاني هو يلي عمله مسؤول عن أكبر مجزرة في دولة أوروبية في أوقات السلم، يعني بوقت ما كان في حرب. بتقول الأرقام أنه خلال 16 شهر، من شهر 8 سنة 1937 لشهر 11 سنة 1938، حوالي 750 ألف معتقل تم إعدامهم، يعني حوالي 50 ألف بالشهر، حوالي 1600 باليوم إعدام موت. خلال هالفترة المرعبة هاي، واحد من كل 100 سوفيتي بالغ تم إعدامه برصاصة في الرقبة سرا، واحد من كل 100 شخص سوفيتي انقتل أعدموه. متخيلين قديش الرقم كبير؟ الرعب انتشر بشوارع المدن الروسية، خوف لا يبقي ولا يذر. خلال سنتين 1,500,000 تم إرسالهم إلى الجولاغ. بالأخير وكالعادة سنة 1940 اعتقل إيوف وتم إعدامه بأوامر من ستالين نفسه، نفسه ستالين اللي عطى الأوامر بالاعتقال والإعدامات، هو نفسه. وهذا ديدن وحال الطغاة، ما حدا معهم بأمان، اليوم معك بكرة عليك. وصار حدث جديد بهالمرحلة غير كل شيء مرة تانية، اندلعت الحرب العالمية الثانية، ودخلت القوات الألمانية للاتحاد السوفيتي وصار الاتحاد السوفيتي مضطر يدافع عن مدنه وقراه وأراضيه. طيب حرب ضخمة وجبهات كتيرة ومعارك أكتر، كيف بدك تلحق أسلحة ومعدات عسكرية؟ المعتقلين بمعسكرات الجولاج ضاعف الشغل عليهم. طبعا من بداية الحرب تم تجميد إطلاق سراح أي معتقل، خلص مئات الآلاف تم سحبهم ليروحوا للجيش عالجبهات كمان، بس مو من المعتقلين السياسيين، هدول مشكوك بولائهم. وضع البلد كله خلال الحرب أكيد صار سيء كتير طبعا، والأوضاع بالجولاج صارت أسوأ بشكل مضاعف. كميات الأكل نزلت بشكل كبير للمعتقلين، تهجر مئات الآلاف منهم من الأماكن اللي سيطر عليها الجيش الألماني النازي وقت اجتاح الاتحاد السوفيتي، تم نقلهم باتجاه الشرق، وانتشرت الأمراض بالمعسكرات ومات كتير منهم، شي من الجوع وشي من الأمراض وشي من التعب. صاروا يكوموا جثث فوق بعضها ويربطوا حبلة مع ورقة صغيرة برجل كل واحد منهم عليها المعلومات الشخصية للمعتقل الميت. المهم سنة 1942 عملوا السوفييت هجوم مضاد، سوء تقدير من هتلر واعتماد على أنه جيشه ما بيخسر، فات ببرد الشتاء بالأراضي الروسية وتوغل. بس عند مدينة ستالينغراد بدأت النهاية، خسر معركته بهالمدينة وبدأ الجيش الأحمر السوفيتي بهجومه المضاد، وسرعان ما استعاد الأراضي اللي خسرها وكمل على ألمانيا وسيطر على برلين سنة 1945، وخلصت الحرب وانتصر الاتحاد السوفيتي. شو أول شي بيعملوه بعد النصر؟ عفو عام؟ لا، اعتقلوا كل السوفيتي اللي ضلوا بأراضيهم وقت احتلتها ألمانيا النازية. يعني اللي ضل بأرضه بعد ما سيطرت القوات النازية على منطقته، ضل ما نزح، عم يشتغل يدبر حاله، اعتقلوا لأنه مشكوك بوطنيته، خاين. واستمر وجود معسكرات الجولاج وأعداد معتقليها عم تزيد، ومعهم حوالي 4 مليون معتقل ألماني عم يشتغلوا بإعادة إعمار اللي تدمر. برا الناس فرحانين، البلد كله محتفل بهالانتصار التاريخي، الاتحاد السوفيتي وستالين بقمة قوته وأعداد المعتقلين عم تزيد. نحن بسنة 1945، ملايين المعتقلين، الأسرى السوفيتي اللي أسرتهم ألمانيا خلال الحرب لما تحرروا ورجعوا اتحقق معهم وتم اعتقال مئات الآلاف منهم. هدول شافوا حياة تانية برا، بركي صاروا خونة وصار عندهم أفكار جديدة، ما بيصير. واستمرت الاعتقالات، رجال، نساء، أرامل، طلاب جامعات، حتى أطفال. خلال السنوات بين 1945 و1952 ازداد عدد المعتقلين بالملايين، وحوالي 25% منهم كانوا نساء، منهم أرامل جنود ماتوا بالحرب مع أطفالهم. ايه اعتقلوا الأطفال، وظروف النساء كانت كتير صعبة وسيئة، أعمال مجهدة ومتعبة كتير بالبرد والتلج، تحطيب، قطع شجر، بناء، مهام صعبة. طبعا هذا كله غير الاغتصاب والجنس مقابل الطعام، والحياة بشكل عام كانت كتير صعبة عليهم. بتقول الإحصائيات أنه سنة 1952 كان في حوالي 500 ألف معتقلة و35 ألف طفل تحت سن 3 سنين بمعسكرات الجولاك. بحسب التسمية الستالينية هدول أطفال خونة الوطن، سواء أبناء ناس تم إعدامهم بالجولاك أو ولدوا بالمعسكرات، مو مهم. طبعا ما رح نفوت بتفاصيل الولادة الصعبة، ولا رح نحكي كتير عن سحب الأطفال من أمهاتهم اللي ما عاد تعرف عنهم أي شيء، ولا حتى وين عايشين أو عايشين ولا لا، ولا رح نحكي عن الأطفال اللي ما بيعرفوا شيء عن الحياة خارج المعتقلات، اللي حتى الموت ما كان يوفرون. الآلاف ماتوا منهم ولأسباب كثيرة، كابوس حقيقي لا يصدق، والعالم كان ساكت، وخصوصا بعد الحرب لأنه الاتحاد السوفيتي انتصر معه على النازية. خلاص لشو نحكي هلأ، أعداد المعتقلين والمهجرين حوالي 5 مليون، ومشاريع كثيرة. نحن بنهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، الاعتقالات ما عم توقف، الحياة جوا الجولاج لسه بنفس الصعوبة، والمعتقل أو الجولاج بهيك حالة طلع أبشع ما في أنفس المعتقلين، تنافس على الأكل، جنون، حالة نفسية بالحضيض، ضرب، تعذيب. الجولاج ما عاد مربح اقتصاديا، الفساد والتخبيص وسوء التخطيط خلاه يبدأ يصير عبء على الدولة. وفي خضم كل هذا وقف الزمن بخمسة آذار مارس سنة 1953، مات الطاغية. ستالين مات؟ ليش هاد بيموت؟ مستحيل، كل الناس مذهولين. مات ستالين اللي كان مجرد التفكير باسمه ينشف الدم بعروقهم. المسؤول عن موت عشرات الملايين وظلم مثلهم واعتقالهم. مات واحتفل المعتقلين ولو عالساكت بالجولاك. ومع موته واستلام خروتشوف مكانه بدأ كل شيء يتغير. طلع عفو بعد 3 أسابيع من موت ستالين وبلش العنف يخف بالجولاك. صاروا المعتقلين أكثر حرية بالحركة. طلعوا الأطفال، النساء الحوامل، الشباب الصغار، الناس اللي عمرهم فوق 50 سنة لو الاحتياجات الخاصة. ما ضل غير السجناء السياسيين. وبدي خروتشوف الزعيم الجديد يطهر من وراء ستالين ويعتقل المسؤولين اللي عينهم. بدأ بعملية تسمى بإلغاء الستالينية ديستالينايزيشن، وحتى حكى عن جرائم ستالين بجلسات سرية للحزب سنة 1956. وبديت عملية تانية أنهى فيها معسكرات الجولاج المرعبة سنة 1957. بعد حوالي 40 سنة من الخوف اعتقل فيها الملايين وأعدم فيها الملايين. طبعا لا يغركم خروتشوف، بس مشان ما تفكروا البطل المخلص، طاغية تاني وإن كان أقل من ستالين ولو 100 مشكلة ومشكلة. القمع بعهده استمر وسياسة الخوف موجودة والفساد والديكتاتورية، بس مو موضوعنا. بالستينات والسبعينات بديت تطلع كتب وحكايات عن تجارب المعتقلين بالجولاك، وتكشف للعالم كله وللروس مدى بشاعة ووحشية الوضع بهالمعسكرات، مساحات وحجم المعتقلات وظروف الحياة فيه، القتل، الجوع، البرد، تعذيب، الإهانات، العنف. تم كشف كذب نظام ستالين ويلي قبله اللي اتهموا الملايين بالخيانة، مع أنه الخيانة الحقيقية هي أنه يقضوا على حياة الملايين هاي. التقديرات بتقول أنه بين 1.2 ل 1.7 مليون شخص على الأقل ماتوا بالجولاك. للأسف كتير من تفاصيل هالعار في تاريخ روسيا والإنسانية ما بنعرف عنه شيء، لأنه النظام الحالي بروسيا ويلي قبله آخر همه يكشف ويحكي عن الجولاك. ما بيهمه يطلع هيك نوع من القصص للناس. في جهود من جمعيات، مواقع، وثائقيات وكتب تحكي عن قصص الضحايا، أو عملت مقابلات معهم بأوقات كان الخوف قل. بس لسه تفاصيل الحياة بهالمعتقلات ما انكشفت كليا، والخوف أنه لسه يكون في جولاك حاليا بروسيا بسيبيريا والعالم ما بيعرف. تالي بلاها، ليش نحكي عن الجولاج القديم؟ ممكن يجينا طرطوشة، نضطرش وننبل. يعني بالمختصر الحكي عن القديم بينبه على الجديد. اليوم ما ضل من الجولاج إلا الآثار وشوية حكايات، أطلال أبنية مهدمة، وبالنسبة إلنا المقارنة مع معتقلات مشابهة بسوريا. إذا كان عار الجولاك صار أسهل على الهضم لأنه صار من 100 ولا 70 سنة، يعني برد وصار في مسافة زمنية بيننا وبينه، فينا نقراه، فينا نشوفه، نتضايق، نغص، نزعل، بس بنفس الوقت منكون شوي مرتاحين إنه كل يلي مروا فيه وتعذبوا وجاعوا وبردوا وماتوا، خلاص ماتوا هنن وأهلهم على الأكتر. أما الموجع أكتر بكتير في جولاك لليوم، معتقلات فيها تعذيب أكتر وجوع أكتر وموت أكتر. المعتقلات بسوريا. طول ما عم حضر للحلقة كان شبح سجن تدمر والمعتقلات بسوريا عم يحوموا حواليي، بس المشكلة إنه هدول بالحاضر مو بالماضي. ما في مسافة تبعدنا عن حقيقة معاناة اللي جواته غير مسافة تخدير المشاعر وأحيانا تخدير الضمير. يلي بيقرأ أدب السجون وتجارب المعتقلين السابقين بسجن تدمر ما بيلاقي فرق كبير بينه وبين الجولاك. أو في فرق، بعتذر، سجن تدمر أبشع لأنه التعذيب فيه أكتر، أبشع لأنه أحدث، أبشع لأنه مستمر لليوم بمعتقلات تانية، أبشع لأنه ب 2024 بعصر المفروض هو الأكثر حداثة وتحضرا واحتراما لحقوق الإنسان، أبشع لأنه بيشبهونا أكتر، المعتقل والسجان، وبالتالي الإحساس والخوف بيكونوا أكبر. أبشع لأنه لما عم يسردوا تجاربهم عم تكون بكلماتنا، بلغتنا، بنفهمها بدون حواجز، بنفهمها لأنه بنعرف كل تفاصيل الحكاية المحيطة بالمعتقلات، بنعرف الشوارع، بنعرف الوجوه، بنعرف الأفكار. الله يفرج عن المعتقلين المظلومين بكل مكان، ونشوف يوم الذهول اللي صار بخمسة آذار مارس 1953 مرة تانية، ونحول المعتقلات والسجون لمتاحف تحكي للأجيال القادمة شو صار فيها. بلكي لعل وعسى ما تنعاد نفس التجارب مرة تانية وتنتهي كل الجولاجات بالعالم. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، ومن الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت ديالة العتيبي، محمد ياسر، جنى عوض، وعمر خطاب. بودكاست منبت من إنتاج صوت.